بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثاني في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن. قلنا فيما سبق لو أنني مشترك مع شخص في عقار أو في أرض أو في بستان أو في مسكن، وهو له نصف وأنا لي نصف، فأولا لابد أن يكون الحصة التي لي مشاعة، يعني ما حصل تقسيم في الأرض، هذا النصف لي وذاك النصف لك، لا أنا لي نصف لكن مو معين وأنت لك نصف غير معين، فإذا حصتي مشاعة. فلما أنت تريد أن تبيع النصف الذي تملكه، أنا أسمى إيش؟ الشفيع. وهناك مشتري، أنت أردت أن تبيع بالفعل بعتها، ذهبت إلى شخص واتفقتما وحصل العقد، فهناك بائع وهو أنت شريكي، وهناك مشتري وهو الأجنبي الذي اشترى النصف منك، وأنا الشريك الذي لك أسمى شفيع. قال الشفيع وهو كل شريك، أولا لابد أن يكون شريك، سيأتي أنه إذا كان جار ليس بشفيع، الجار ليس شريكا فليس بشفيع. وهو كل شريك بحصة مشاعة، بحصة مشاعة، شريك في النصف وهذا النصف مشاع، ما حصل تقسيم، أيضا قادر على الثمن. أنا لابد أن أكون قادر على الثمن الذي وقع الاتفاق بينك وبين ذلك المشتري، المشتري اشتراها من عندك مثلا ب100,000، أنا أقول أنا لحق الشفعة، زين ادفع ال100,000، أقول ما عندي، إذا ما عندك إذا لا شفعة لك، لأنه لك حق الشفعة أنك أنت الأولى بشراء هذا النصف من ذلك الأجنبي. ويشترط فيه الإسلام، يعني الشفيع الشريك الذي يريد أن يشتري الحصة المباعة يكون مسلما إذا كان المشتري مسلما، إذا كان الذي يريد أن يشتري الحصة مسلم فهو لابد أن يكون مسلم، فيكون هناك تساوي، يعني الذي يريد أن يشتري مسلم أو كافر، إذا كان الشريك مسلم له الحق، فجين؟ إذا كان الشريك مسلم له حق الشفعة، متى له حق الشفعة؟ إذا المشتري مسلم. أما لو كان الشريك كافر والمشتري كافر، هني ما يشترط هذا الشرط، مو لازم، لا يشترط في الشفيع الإسلام. ليش؟ لأن المشتري مو مسلم، إنما هذا الشرط يشترط في الشفيع إذا كان المشتري مسلم. أما إذا هو كافر والمشتري مسلم، لا يقدم الكافر على المسلم، ما له حق الشفعة، الكافر الشريك لا حق شفعة له، بل المسلم يشتريها و لا يستطيع ذاك أن يقول أن هو الأولى بشرائه لأنه ليس بمسلم. لاحظوا، يقول ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما. فيصير عندنا يعني عدة صور، إذا كان المشتري مسلما الذي له حق الشفعة إذا الشريك مسلم، إذا كان المشتري كافرا يصير الذي له حق الشفعة المسلم والكافر. تعرفين شلون؟ واضح أو مو واضح؟ فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار بسبب الجوار. يعني لو أن أنا عندي أرض أملكها كاملة وأنت جاري عندك أرض تملكها كاملة وأنا أردت أن أبيع أرضي، هل لك حق الشفعة؟ لا. أو أنا عندي بيت وأنت جاري عندك بيت أيضا ملاصق لي وأنا أردت أن أبيع بيتي، هل أنت لك حق الشفعة بسبب الجوار؟ لا. ولا فيما قسم وميز. قلنا حصة مشاعة، أما إذا كان حصل تمييز في الحصص، أنت لك هذا النصف وأنا لي هذا النصف، خلاص قسمت الأرض بيننا، فبعد أنا لما أريد أن أبيع الحصة التي لي المميزة المقسمة أنت لا حق شفعة لك، يصير مثل الجوار بالضبط. إلا مع الشركة في طريقه أو نهره، وهذا مر علينا في الدرس السابق. إذا كان أنا لي أرض لا تشترك معي فيها وأنت لك أرض كذلك، كل واحد عنده أرض لكن الطريق الذي لهما واحد، ما في طريق مستقل لك وطريق مستقل لي، أو النهر الذي يسقي هذا البستان ويسقي البستان الذي لك واحد، وأنا أردت أن أبيع بستاني، ففي هذه الحال لك أنت حق الشفعة، لأنه ربما أجيب لك واحد يشتري واحد البستان يسبب لك المتاعب، يحبس عنك الماء مثلا أو يسد عليك الطريق أو يؤذيك في الطريق، فأنت لك حق الشفعة. وتثبت، إذن لا تثبت بالجوار وإنما تثبت بين الشريكين، إذا كان شريكين في أرض في عقار في بستان في مسكن، وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ يعني لو كان أنا وأنت، كنا أنا وأنت مشتركين في بستان، قلنا أنت لك حق الشفعة إذا أنا أردت أن أبيع وأنا لحق الشفعة إذا أنت أردت أن تبيع، لكن لو كنا ثلاثة في بيت نملك بيتا كل واحد مثلا ثلث، وأنا أردت أن أبيع الحصة المشاعة التي لي، فهل أنت أو الشريك الثالث له حق الشفعة؟ وهل يثبت هذا الحق حق الشفعة لما زاد عن شفيع واحد إذا كانوا شركاء ثلاثة أربعة خمسة؟ فيه أقوال، أحدها نعم، كما ذكر في الجواهر أنه لم يعثر على صاحب هذا القول، أنه نعم أكثر من شفيع ممكن، شركاء ثلاثة هناك حق الشفعة، ومر علينا فيما سبق أنه بعض الروايات أن الشفعة لكل شريك غير مقاسم، لكل شريك غير مقاسم، يعني ما حصل بينك وبينه قسمة في ما تشتركان فيه، يشمل الاثنين الثلاثة الأربعة. وتثبت الشفعة على ذلك مطلقا على عدد الرؤوس. قوله مطلقا يعني في الأرض وفي غير الأرض، في الحيوان وفي غير الحيوان، لأن بعضهم فصل يقول في الأرض تثبت وفي الحيوان مثلا لا تثبت، يقول لا مطلقا تثبت مع التعدد على عدد الرؤوس، يعني على عدد الشركاء تثبت، سواء كان الشركاء خمسة عشرة أي عدد. والقول الثاني تثبت في الأرض مع الكثرة، إذا كان خمسة مشتركين في أرض فتثبت الشفعة لكل واحد، ولا تثبت في العبد، إلا للواحد. إذا مثلا اثنين مشتركين في عبد، نعم يثبت للواحد الشفعة. إذا أراد أن يبيع مثلا نصف العبد الذي يملكه، أما في غير في يعني في العبد التعدد لا، إذا كان أكثر من شريكين لا شفعة لأي واحد منهم. في الأرض ما يخالف، وإن تعدد الشركاء لكل منهم الشفعة. أيضا صاحب الجواهر يقول أن هذا صاحب هذا القول ما وجده من الإمامية. نعم في قول شبيه بهذا، قول شبيه بهذا لحكي عن الصدوق، عفوا عن نعم عن ابن الجنيد أنه الشفعة في العقار تثبت فيما زاد على اثنين في الكثرة مثل ما قال، والاثنين يشترطان في الحيوان مو في العبد، خصوص العبد حيوان مطلقا لابد يكون اثنين. يقول والقول الثالث وهو المشهور شهرة عظيمة بين العلماء، لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد، مع الزيادة عن الواحد لا تثبت الشفعة، لابد يكون شريكين. وهناك روايات صحاح دلت على ذلك. ومن ضمن هذه الروايات خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام قال أنه عفوا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء، وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف هي؟ قال الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فضاع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم. هذا طبعا يعني تدل على أنه بين شريكين، أما أنه حيوان أو أي شيء آخر متاع هذا سبق أن تكلمنا فيه. يقول وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن، قلنا قادر على الثمن، فإذا كان عاجز الشفيع يقول أنا الآن أحق بها، زين أحق بها، هذا المشتري سيشتريها بمئة ألف، عندك 100 ألف؟ قال ما عندي، إذن لا حق لك. وبالمماطلة عنده الآن ادفع 100 ألف، قال إن شاء الله غدا، وفي الغد قال غد، وفي الغد قال بعد يومين وبعد أسبوع، صار يماطل، فإذا ماطل سقط حقه. وكذا لو هرب، هرب من البلد لأي سبب من الأسباب، بعد ما يمكن هنا أنه ينتظر متى يرجع أو متى يمسك ويحضر إلى البلد، فهنا تبطل شفعته. ولو ادعى غيبة الثمن، قالوا لي جيب الآن الثمن 100 ألف، قال الآن مو عندي الثمن غائب وإن شاء الله أجيبه، هنا أجل 3 أيام، أجل 3 أيام طبعا ليس من وقت العقد مع المشتري، مثلا الآن أنا بعت هذه الحصة التي لي، بعتها مثلا في اليوم الأول من الشهر. علم الشريك في اليوم مثلا الثاني الثالث، يعني بعد يومين علم. فهنا جاء وقال أنا لي حق الشفعة، أقول له ما يخالف ب100,000. يقول الآن الثمن ليس بحاضر، غايب، نمهله 3 أيام. من متى؟ من وقت ما جاء، لا من وقت العقد. إذا من وقت العقد يعني بقي على يوم بس، لا، 3 أيام من ذلك الوقت الذي طالب فيه بأن يأخذ هذا الشخص من الأرض. فإن لم يحضره، إن لم يحضر الثمن بعد 3 أيام، بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر، يعني قال أنا عندي أموال لكن هذه موجودة الآن في مكة، طبعا هذا في ذاك الزمان، وإلا الآن ممكن الشخص حتى لو تكون في أمريكا ممكن يعني يوم واحد وتحضر، أو لعله في نفس الوقت، خصوصا الآن مع هذه الأمور البنكية مثلا، يعني الشيكات والبطاقات وما أدري إيش، هذه بعد حتى لو في أي مكان في العالم ممكن يسحب من هذه الأموال، بس على حسب ذلك الزمان. قال الآن هي في مكة، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه، يعني الآن من ذهابه من البلد إلى مكة ثم رجوعه من مكة إلى هنا حتى يحضر الثمن، كم يوم؟ مثلا 5 أيام، ويزاد عليها 3 أيام، والزيادة 3 أيام، ما لم يتضرر المشتري، إلا إذا كان المشتري يتضرر من ذلك. يعني نفترض أن المشتري سيشتري هذه الأرض، الآن هو سيشتري هذه الأرض أو هذا الشخص، لما إحنا نقول لا، هذا له حق الشفعة وسنمهله 8 أيام حتى يجيب المبلغ، هناك أرض ثانية موجودة وهي في معرض البيع، لما يؤجل 8 أيام حتى ذات لعل ذات بالفعل يجيب المبلغ، فتفوته هذه الأرض وتفوته تلك أيضا، وهو مثلا على فرض محتاج، أو مثلا مسكن محتاج إليه، إذا كان فيه ضرر على المشتري لا يؤجل هذه المدة وتسقط شفعته. وتثبت للغائب والسفيه، إذا واحد يعني أنا لي شريك وهو غائب، وأنا بعت هذا الشخص الذي أملكه، هل الشفعة تثبت للغائب؟ الغائب له حق المطالبة، نعم. والسفيه يعني على فرض أنه واحد شريك له طفل، تثبت للسفيه الشفعة، أو مجنون مثلا، أو إيش اسمه الذي لا يحسن التصرف في أمواله، وكذا للمجنون تثبت. السفيه يعني لما قال للمجنون والصبي، يعني الذي لا يحسن التصرف في أمواله، تثبت له أيضا الشفعة. والمجنون والصبي، لكن بالنسبة إلى المجنون والصبي كيف يأخذان بالشفعة وهما لا يجوز لهما التصرف؟ قال ويتولى الأخذ بالشفعة وليهما مع الغبطة، إذا كان هناك فائدة ومنفعة، مع الفائدة لهما. أما مو مثلا هو سمع أنه الشريك سيبيع الأرض الأرض تساوي 100,000 وبيبيعها ب300,000، حصل له واحد على قولة العراقي قشمرة مثلا قص عليه. ف ما في غبطة، ما في فائدة أن يشتري ب300,000. ولو ترك الولي المطالبة إهمالا فبلغ الصبي أو أفاق المجنون، يعني ولو بعد سنين، فله الأخذ بالشفعة، لأن التأخير، تأخير الأخذ بالشفعة حتى بلغ كان لعذر، لأنه كان صبي ما كان لحق المطالبة بنفسه، وإهمال الولي لا يسقط حق المولى عليه. وإن لم يكن في الأخذ غبطة، لو أنه الأرض تساوي 100,000 واشترى 300,000، فأخذ المولى أو المولى، أخذ المولى أو الولي بالشفعة، لم يصح، لأنه تصرفات الولي إنما تكون نافذة إذا كان فيه مصلحة للصبي، أما إذا ما فيه كل تصرف له يكون فيه مضرة على الصبي يكون تصرف باطل. طبعا بعض يعني هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء في تصرفات هني. طبعا عفوا قبل ما أتكلم في النقطة، في طبعة الجواهر فأخذ الولي مو المولى أو المولى، ولعل هي الأولى، فأخذ الولي بالشفعة. فهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء في أن تصرف الولي هل هو مشروط بالغبطة، يعني لابد يكون في منفعة للصبي أو المجنون، أو أنه لا يكون فيه مضرة. فهنا وإن لم يكن في الأخذ غبطة، ما في فائدة. إن كان ما في مضرة بعد، لا فائدة ولا مضرة، فأخذ الولي بالشفعة. إن قلنا أنه المهم لا يكون في مضرة، هني ما في مضرة، فيكون تصرفه صحيح. وإن قلنا لا بد من الغبطة، وهنا لا غبطة، فتصرفه غير صحيح. وتثبت الشفعة للكافر على مثله. قلنا إنما يشترط الإسلام إذا كان المشتري مسلم، أما إذا المشتري كافر تثبت الشفعة للكافر على الكافر. إذا كان الشريك كافر والمشتري كافر، الشريك له حق الشفعة، ولا تثبت له للكافر على المسلم. يعني إذا كان الشريك كافر والمشتري مسلم لا تثبت للكافر شفعة، لأن هنا المشتري مسلم، ولو اشتراه من ذمي، حتى لو اشترى المسلم هذا الشخص من ذمي وذاك الذمي شريكه ذمي كافر، ففي هذه الحال لا حق للشريك على المسلم. وتثبت للمسلم على المسلم والكافر. إذا كان الشريك مسلم والمشتري مسلم تثبت الشفعة للمسلم، يعني للشريك على المسلم، يعني على المشتري المسلم. وتثبت للمسلم يعني الشريك المسلم على الكافر، يعني إذا كان المشتري كافرا أيضا تثبت للمسلم الشفعة. وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم، يعني الآن لو مثلا، الآن أنا مثلا عندي ابن والابن الذي لي متوفى، والآن أنا ولي على ابن ابني، فأنا الجد وذاك ابن الابن، فأمواله تحت تصرفي تحت ولايتي، فأنا مشترك مع ابن ابني في أرض، وأردت أن أبيع الحصة التي لابن ابني، وبالفعل بعتها، فبعتها. بعد ذلك فكرت، الآن أنا لما بعتها بحكم الولاية أنا لي حق الشفعة لأن أنا شريك أيضا، فهل أنا لي حق الشفعة؟ يقول نعم. وإذا باع الأب، باع الأب عن ابنه، أو باع الجد عن ابن ابنه، عن اليتيم مثلا، شقصه، يعني باع الشقص، يعني حصة الابن المشترك الذي هو مشترك معه فيها، يعني إذا باع الأب المشترك مع اليتيم باع شقص اليتيم، جاز أن يشفعه، يعني جاز أن يأخذ بالشفعة لأنه شريك. لكن قد هنا تحصل تهمة، لأنه إذا مثلا الآن أنا أقول خلاص أنا أبيع هذه الشقص بكم، هو ربما يساوي 500,000، أبيع ب50، وبعدين أقول وأنا لي حق الشفعة، فأروح للمشتري أقول أنا لي حق الشفعة لأن أنا شريك بعد، فأنا أخذ المبيع بنفس الثمن الذي بعتك إياه 50,000، وهو يساوي 100، فربما يعمل هذه العملية من أجل أكل مال اليتيم أو مال الصبي. قال لا، وترتفع التهم، ما فيه تهمة. لماذا؟ لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه، لأن الآن لو مثلا الآن أنا عند ابني شيء، أرض أو عقار أو أي شيء، وأنا وليه، فأنا ممكن أشتري هذه من ابني، فأنا البائع بالولاية عن ابني، وأنا المشتري لنفسي، فربما الشيء اللي ب100,000 أشتريه ب20,000، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. يقول هذه ما تزيد عن ذي، نفس الشيء. إذا كان يجوز له أن يشتري مال المولى عليه، فحق الشفعة له ثابت من باب أولى، لأن هذا الشفعة مو أكثر من الشراء، الشفعة حق في أنه يشتري، ذاك شراء. وهل ذلك للوصي؟ الوصي يعني الذي هو ليس بولي في الأصل، يعني ليس بأب وليس بأب للأب، يعني جد، الجد للأب. مثلا أنا أجعل وصي على أولادي واحد من إخواني، هذا الوصي هل له هذا الحق أيضا، حق الشفعة، لو كان مشترك مع المولى عليه؟ قال الشيخ لا، لمكان التهمة، لأنه متهم، لأنه متهم، ربما يسوي هذه العملية من أجل الشيء الذي ب100,000 يشتري ب50. يقول المحقق رحمه الله: ولو قيل بالجواز كان أشبه، لو قيل بالجواز كان أشبه، لأنه الوصي هنا يقوم مقام الولي، هو ولي أيضا كالوكيل، والوكيل تصرفاته نافذة بحكم الوكالة، كذلك الوصي تصرفاته نافذة بحكم الوصاية. وللمكاتب الأخذ بالشقعة. يعني لو أنني عندي مملوك وكاتبته، كاتبته بحيث أنه إذا دفع لي مثلا 10,000 دينار يكون حرا، فهو الآن أنا مكنته من الذهاب والعمل والكسب، واشترى من عندي أو أنا اشتريت من عنده شيء بحيث صرت شريك معه في أرض، ثم أردت أنا أن أبيع الشخص الذي لي، فالعبد الذي لي شريكي فله حق الشفعة وللمكاتب الأخذ بالشفعة، ولا اعتراض لمولاه. أنا أقول له أنا اعترض أنه شلون أنت مملوك لي، لا مملوك، وأنت إذا كان مكاتب يكون يملك كما يملك الحر، وتصرفاته تكون كتصرفات الحر، لا يعترض المولى فيه ما دام التصرف فيه كسب من أجل أنه يحرر نفسه بعد ذلك. ولو ابتاع العامل في القراض شخصا، القراض مثل ما مر علينا فيما سبق هو المضاربة. أنا عندي أموال وأعطيت شخص هذه الأموال على أنه يعمل بها ويشغلها، أنا لي النصف لأنني صاحب الأموال وهو له نصف الأرباح باعتبار أنه هو العامل والذي يتكسب بها. لو أن هذا العامل مثلا أنا أعرضت أو أنا لي شريك في أرض وشريكي باع الشخص الذي له للعامل في المضاربة، فذاك العامل اشترى الأرض وأنا صاحب المال، أنا الشفيع لأن أنا شريك البائع. تجينا الصورة شلون؟ فرض المسألة أنا شريك مع واحد في أرض، هذا الواحد شريكي باع الحصة التي له لمن؟ للشخص اللي أنا أعطيته أموالي ضارب بها، فاشتراها ذاك العامل في المضاربة. يقول فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة. الآن أنا لحق الشفعة أو ما لحق الشفعة؟ يقول أنا ما لحق الشفعة لأنه أنا الآن الحصة الثانية ملكتها لأنه بأموالي، اشتراها العامل بأموالي فملكتها، وكل شيء يشتريه العامل في المضاربة، وهذا مر علينا فيما سبق، كل شيء يشتريه العامل في المضاربة يكون مالكه صاحب المال. فالآن اشترى بأموالي هذا الشخص، أنا ملكته بالملك مو بالشفعة، ولا اعتراض للعامل. لو أنني قلت للعامل بعد خلاص الآن بما أن أنت اشتريت هذه الأرض، هذه بعد ترجع لي وترتفع عن مال المضاربة، لا يعترض علي. إن لم يكن ظهر فيه ربح، إذا ظهر فيه ربح له حق في الربح. يعني الآن هذه الأرض كم الربح فيها؟ الربح فيها مثلا نصفها ربح، إذن له ربع وأنا لي ربع. إذا ما فيه ربح، هي ب100,000 واشتراها ب100,000، ما في ربح، لو ببيعها ب100,000، إذن هذه أخذها بالملك لا بالشفعة، وله المطالبة بأجرة عمله، يطالبني بأجرة العمل، يقول أنا الآن اشتريت وتعبت وكذا وحصلت لك هذه الأرض فأنا أنظر كم يستحق العامل لو أو الأجير في مثل هذا العمل فأعطيه أجرة. فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي 10. الأول، يعني هذه المسألة الفروع متفرعة على أنه لو كان الشفعة ثابتة مع الشركاء المتعددين. نحن قلنا إذا كان اثنين فقط هذا هو المشهور. بعض العلماء يقول حتى لو كانوا متعددين كما مر علينا كل واحد له حق الشفعة. على هذا القول هناك فروع ومسائل. الفرع الأول، لو كان الشفعاء 4 فباع أحدهم، يعني هناك 4 شركاء في أرض، واحد باع الربع الذي له، الثلاثة الباقين نأتي لهم. يقول فباع أحدهم يعني الربع الذي له وعفى آخر، الآخر يعني الثاني قال أنا بعد حقي من الشفعة أسقطته، هذا معنى عفى، يعني يقول ما أريد أشتري هذا الربع، فللآخرين أخذ المبيع، أخذ المبيع وهو الربع الذي باعه صاحبه بالشفعة. ولو اقتصر في الأخذ على حقهما لم يكن لهما. يعني الآن المبيع ربع، مو صحيح؟ المبيع ربع، الشفعاء كم؟ 3. لو أرادوا كلهم المبيع كل واحد له ثلث، لكن واحد عفى صار 2، هل الاثنين يأخذون ثلثي المبيع؟ حقهم، حقهم الثلثين كل واحد لثلث، أو يأخذوا كل المبيع وهو الربع؟ يقول فللآخرين أخذ المبيع، يعني الربع بكامله، ولو اقتصر في الأخذ على حقهما لم يكن لهم. يقولوا لا احنا نريد، ذاك يقول أنا لي ثلث بأخذ الثلث بس الذي لي، وذاك يأخذ لا، لأن الشفعة لإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الاثنين، وبأخذ البعض يتأكد الضرر. على الاثنين يعني، نعم يعني هذا التشريع مو حتى واحد يتضرر من الاثنين، بحيث لا ضرر على البائع ولا على المشتري. واذا اريد ان يؤخذ فقط الربع ذاك يقول انا اخذ الثلث، والمشتري، المشتري اشترى الربع بكامله، يقول لا انا ما اريد، اذا بيؤخذ منه الثلث بس ما اريده، وهكذا. فتصير المسألة تضرر منها من؟ البائع. ولو كان الشفعاء غيبا، الشفعاء 3 كلهم غائبون مو حاضرين في البلد، فالشفعة لهم، فإذا حضر واحد وطالب، يعني مثلا هي الأرض مثلا نفترضها يعني الأرض مثلا نفترضها 4000 متر، هذا باع 1000 متر الذي هو حقه، الثلاثة كانوا غايبين، جو واحد، فلما جاء واحد طالب بحقه في الشفعة فيشتري 1000 متر التي بيعت، وإن كان معه شفعاء لكنه يشتري كل المبيع. فإما أن يأخذ الجميع وهو الألف متر الذي يبيع أو يترك. لماذا يأخذ الألف متر؟ مع العلم أن في شفعاء. يقول لأنه لا شفيع الآن غيره، الآن ما في شفيع إلا هو، الآن فعلا ما في شفيع حاضر إلا هو شفيع، يعني له حق الشفعاء. ولو حضر آخر، الآن هذا لما حضر أخذ الألف، جي بعد الثاني أخذ من الآخر النصف، الثاني الآن صار كم الشفعاء لما حضر الثاني؟ اثنين، فيأخذ نصف الألف وهو 500. إما يأخذ نصف الألف أو يترك. فإن حضر الثالث أخذ الثلث، صار كل واحد له ثلث، إما أن يأخذ الثلث أو يترك. وإن حضر الرابع، يعني هذا لو فرض أنه 5 شركاء، أخذ الربع الذي له أو يترك. الفرع الثاني، لو امتنع الحاضر أو عفى. الحاضر الذي له حق الشفعاء امتنع عنه، قال ما أريد أشتري، أو عفى، إما امتنع عن الشراء مثلا أو أسقط حقه، يعني الإسقاط الحق، عفى يعني أسقط الحق، قال لا أنا خلاص لا حق لي، امتنع يعني ما أسقط الحق لكن ما اشترى. في فرق أنه ما اشترى وأسقط حقه، مو معنى أنه ما اشترى أنه أسقط حقه. لم تبطل الشفعة بالنسبة إلى الغائب، ما تبطل الشفعة، وكان للغائب أخذ الجميع لأنه الآن ما في شفيع إلا هو هذا الغائب. وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء أن يأخذ بهذا المبيع وأن يشتريه. نعم، لا للغائب، لم تبطل الشفعة للغائب، لأنه إذا عفى الحاضر بطلت شفعته. امتنع مثلا من دفع الثمن أيضا بطلت شفعته، أما الغائب لا تبطل. الفرع الثالث، إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم، يعني نفترض هم ثلاثة كل واحد له ثلث، واحد باع، فواحد الثاني أخذ بحقه بحق الشفعة وصار له كم؟ صار له ثلثان، لأن الثلث الأصلي الذي له هو الثلث الذي اشتراه بالشفعة، صار معه الشريك الغائب الذي له الثلث. الشريك الغائب موجود له وكيل، قاسم يعني صارت قسمة، قسموا الأرض. ثم حضر الآخر فطالب بحقه، لأنه هذا الشفعة للحاضر وللغائب. نعم لما ذاك حاضر هو الذي له الآن فعلا الشفعة، لكن ما تبطل شفعة الغائب. فطالب الغائب الذي حضر بحقه، فسخت القسمة أو فسخ القسمة وشارك الأول، فيشتري من الثلث الأول النصف. وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب، يعني الآن الشفيع الأول اشترى المبيع ثم شاف في عيب ورده، ثم حضر الآخر، كان له للآخر الذي حضر الأخذ بالشفعة، لأن الرد لما رد العين المبيعة كأنه عفى عنها، كأنه قال أنا بعد ما لي حق، أسقطت حقي، لأنه خلاص شاف المبيع فيه عيب قال ما أريده، كأنه عفى عن حقه، فالآخر يكون له حق الشفعة. الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني. الأول استغلها يعني زرعها حتى ثمرت، لما اشتراها زرعها حتى ظهرت غلتها وثمرتها، ثم حضر الثاني والثاني قال لا أنا لحق الشفعة وأخذ بحقه، شاركه في الشقص في نفس الأرض مو في الغلة، دون الغلة، أن الغلة إنما حصلت في ملك الأول، لأنه لما أخذ بحقه ملكها، لكن يبقى الملك متزلزل إلى حضور الثاني. على كل حال ملك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.